بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله، والحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن العامل الثاني الذي كان له أثره في حياتي، وهو التعرف على الشيخ مروان حبيب رحمه الله تعالى، وذكرت ما هو حد هذا التأثير. وننتقل الآن إلى العامل الثالث الذي كان له أثره في حياتي، بل له معظم الأثر في تعليمي وسلوكي. هذا العامل هو لقائي وتعرفي على الشيخ الجليل محمد الحامد عليه رحمة الله، الذي هو علم من أعلام العلم لا في بلاد الشام فقط ولا في مصر وحدها التي درس فيها وأكمل تعليمه العالي في رحاب أزهرها، بل كان علما في ديار الإسلام بعامة. كانت دراسته العليا في مصر في الجامع الأزهر. واسمع معي أخي الكريم إلى شهادة أساتذة في تلميذهم. هو تلميذ عندهم، لكن شهدوا له بشهادة لا تزال ترن في أذني: إن هذا التلميذ بحر علم لا تنزحه الدلاء. وهو تلميذ عندهم. إن هذا التلميذ بحر علم، وكان يلقب بالشيخ الحموي. إن الشيخ الحموي بحر علم لا تنزحه الدلاء، كان هذا الوصف له عندما كان على مقاعد الدراسة. فبالله عليك، كيف بعد أن بلغ من العلم ذروته؟ كان صديقا للشيخ حسن البنا عليه رحمة الله، وكان معجبا به، بالشيخ البنا وبعلمه وأخلاقه. كتب عنه في مجلة الحضارة الإسلامية التي كانت تصدر في سوريا في أواخر الخمسينات والستينات، كتب كتابة لم يكتبها عالم في عالم. قال عن البنا: لقد عرفت سياسة الساسة وعلم العلماء وفقه الفقهاء وأدب الأدباء وصدق الدعاة، فلم أجد هذه الأمور مجتمعة إلا في شخص حسن البنا عليه رحمة الله تعالى. هذه شهادة منه رحمه الله تعالى، وكان وفيا للبنا في حياته وبعد وفاته. بعد وفاة البنا كان وفيا له كذلك. كان أثناء وجوده في مصر في الأزهر وفي القاهرة يحضر محاضرات البنا، وبخاصة حديثا يسمى حديث الثلاثاء، كان يحضره مئات الألوف. نعم، ويحدثنا في بعض الدروس الخاصة التي التقينا بها كيف أنه حضر إلى مركز الجماعة للاستماع إلى حديث الثلاثاء. يقول: فلما وصلت إلى باب المركز الذي فيه المحاضرة، نعم، رأيت أن بعض الإخوان يعتمرون قبعة تشبه قبعة الغربيين من تلاميذ البنا، واقفين حرس على الباب، نعم، تشبه قبعات أهل الكتاب، يعتمرون هذا على رؤوسهم. ودار جدل بيني وبينهم. نعم، قلت: هذا ما يليق بكم، أنتم تحملون نعم شعار الدعوة الإسلامية، وعلى رؤوسكم نعم شعار هو شعار يعني أهل الكتاب، ما ينبغي هذا. وكان البنا يلاحظ في آخر المركز رأى إشارات كأن نقاشا أو جدلا بين الشيخ وبين حراس الباب، فسأل بمكبر الصوت: ما الخبر؟ ما بال الشيخ الحموي؟ وكان يلقبه كما ذكرت لكم بالشيخ الحموي. فقالوا: القضية كذا وكذا. ركض أحد الحراس وقال: يا أستاذ، يقال لمن كان يا أستاذ، القضية كذا وكذا، الشيخ الحموي يناقشنا في قضية القبعة. فأخذ البنا المكبر عليه رحمة الله وخاطب الحراس على الباب قائلا لهم: دعوه، فإن الحق مع الشيخ الحموي، فإن الحق مع الشيخ الحموي. وهنا قطعت جهيزة قول كل خطيب. أما وفاؤه للشيخ البنا بعد وفاته تتمثل في حادثتين اثنتين رأيتهما بعيني، كنت شاهدا فيهما وعليهما. أما الأولى فقد أتى إلى الشيخ زائر من الساحل السوري من مدينة بانياس فيما أذكر. نعم، أنسيت هل هي بانياس أو طرطوس، لكن غالبا بانياس، ومن آل عيرود. وكان رحمه الله وقد توفي شيخا صوفيا متعصبا للصوفية ولمشايخها. جاء الزائر إلى الدرس الخاص الذي يحضره نخبة من تلاميذ الشيخ بعد صلاة الفجر كل يوم، وخاصة في العطلة الصيفية، نعم، في الجامع الجديد. كان هذا الدرس الخاص في الفقه، وكنا نقرأ ونحن متخرجون جديدا في الثانوية كتاب يقول له العلماء في الفقه الحنفي الزيلعي على الكنز. نعم، تعليقات للزيلعي على كتاب كنز الدقائق فيما أذكر في الفقه الحنفي، هكذا أذكر، بعد مرور 50 سنة أو أكثر على هذه الحادثة. جاء الزائر الشيخ الذي هو من آل عيرود، وبدأ الشيخ بتقرير الدرس في الكنز، وانتهينا من الدرس، وأخذ الشيخ يقرأ شيئا من الرقائق بعد الفقه لترطيب القلوب، وأظن أن الكتاب كان تنبيه المغترين، وفيه شيء من صفات المتصوفة. وذكر الشيخ محمد أثناء حامد أثناء نعم تقريره لهذا الكتاب تنبيه المغترين، جاء ذكر البنا فأثنى عليه في قضية كانت، فانبر الشيخ عيرود وقال: يا شيخ، كيف تثني عليه ويقولون إنه ليس بعالم؟ يعني أن البنا لم يكن عالما. فانتفض الشيخ، أي والله انتفاضة العصفور بلله القطر، وقال: أشهد أنه فوق العلماء، أشهد أنه فوق العلماء. ثم تابع حديثه فقال: لقد حضرت له حديثا من أحاديث الثلاثاء وتكلم فيها في قضايا فقهية فأجاد رحمه الله تبارك وتعالى، نعم، وأسئلة أجاب عليها للناس. ثم قال الشيخ محمد: فسجلت عليه، على الشيخ البنا، 13 ملاحظة أردت أن أراجعه فيها، لأني يعني اعتقدت أنه قد أتى بغير التحقيق فيها، نعم. وبعد المحاضرة أتيت إليه والناس قيام، وبدأت أناقشه بالقضايا الفقهية واحدة واحدة، فعاد إلى قولي في قضيتين من 13 قضية، وقال: إن الحق معك فيهما أيها الشيخ الحموي، أما المسائل 11 الأخرى فليس لك أن تلزمني بقولك ورأيك، فالقضية خلافية بين الفقهاء وأنا التزمت الطرف الثاني. ثم التفت إلى الشيخ عيرود: بالله عليك، رجل يعرف أن 11 مسألة من 13 مسألة خلافية، أقول إنه ليس بعالم؟ هذا شيء من تقرير علمه، وسنأتي إلى تربيته بعد في الجلسة الآتية إن شاء الله تعالى. هذه أول حادثة. ثم قال: أشهد أنه فوق العلماء. وهنا انبر الشيخ الصوفي وقال: يا شيخ محمد، نعم، لكن يقول العلماء عنه أنه خالف شيخه، يعني ما التزم بنصيحة شيخه وخرج عن الارتباط الصوفية. فقال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد: نعم خالف شيخه، ولكنه خالفه إلى خير، فقد أراد شيخه أن يحصره في زاوية وذكر، وأراد البنا أن يحمل عبء الدعوة إلى الله، فهل تؤاخذه بذلك؟ هذه الحادثة الأولى. أما الحادثة الثانية التي تدلنا على وفاء الشيخ محمد الحامد للبنا حتى بعد وفاة البنا رحمه الله تعالى، نعم، فأذكرها بدقة. بعد حوالي أكثر من 50 سنة كنت في الدرس الصباحي، وكنت على يساره، نعم، كان يضع أو يجعلني في مكان معين لا يجلس فيه غيري ولو تأخرت أو غبت. كنت في الدرس الصباحي الخاص، وكنت عن يساره، وكان يقرأ في كتاب كنز الدقائق، أذكر حتى في باب البيوع، نعم، ويشرح، وإذا به يتوقف عن القراءة فجأة وتأخذه حال من البكاء ما رأيت أنه فعلها قبل ذلك اليوم، ووقف عند صفحة فيها ورقة بيضاء فيها خطوط خضراء، كأن الكلام كان أو الحبر كان أخضر، نعم، عليها كتابة لم أتبينها. نظر الشيخ في الورقة فانفجر بالبكاء، وتسمرنا في أماكننا. لماذا بكى الشيخ؟ مرت دقيقة، نتان، ثلاث، أربع، ما يقارب 10 دقائق، والشيخ منخرط في البكاء، بالبكاء لم يتوقف. ثم مسح عينيه وتأمل الورقة وقال: هذه برقية من الشيخ البنا، كان قد أرسلها إلي في أسبوع زواجي منذ كذا وكذا سنة، وقد مرت سنوات ولا أدري أين وضعتها، واليوم أنا أقرأ في الكنز أو في الزيلع على الكنز، وإذا بي أرى في هذه الصفحة الورقة، فتذكرت البنا رحمه الله تعالى، فأخذني حال من البكاء لم أستطع دفعها، لقد كان له مكانة في نفسي وأي مكانة. هذه الحادثة الثانية التي تدل على وفائه، نعم، سعة علم يشهد له بها كل من عرفه، هذه أول صفة أتكلم بها، وقد ذكرت شهادة أساتذته به، علم بتحقيق ودقة لا يترك في الموضوع الذي يعالجه شاردة ولا واردة، إلا أتى بها حتى يصل إلى ما تطمئن إليه النفوس في القضية المطروحة، وكان هذا دأبه حتى في مرض موته الذي مات فيه، إذا سئل وهو مريض في قضية لابد أن يحققها ويعرف الحق فيها. كان بعض الطلاب عندما مرض مرض موته يقفون على باب منزله، والهاتف على باب المنزل، ولم تكن هذه، نعم، الهواتف النقالة، كان التليفون أو الهاتف الذي له جرس، وكان الشيخ يكره أن يكون في بيته تليفون له جرس، فكنا نضع التليفون على باب المنزل الخارجي حتى لا يكون، نعم، الجرس تشبها بالنصارى، فكنا نبيت، نعم، ليلا ونهارا إلى جانب التليفون خشية أن يحصل معه نزيف، فلا بد من استدعاء الطبيب بسرعة ونتناوب على ذلك. وكان أحيانا يضيق به الحال فيسأل من بالباب، فيقال فلان وفلان وفلان، فيقول ابعثوا فلانا، يطلب أحد تلامذته رحمه الله تعالى. وفي يوم من الأيام وهو في سريره سأل من بالباب، قالوا فلان، فقال ابعثوا فلان، فكان ذلك من نصيبي. دخلت وإذا به عنده شيخ اسمه أحمد الحصري، هو شيخ المعرة، معرة النعمان الآن التي تعاني ما تعاني، وكان زميلا له في الدراسة الشرعية في الثانوية الخسروية بحلب. كان هذان الشيخان كفر سيرهان، كلاهما عالم، لكن الشيخ محمد رحمه الله كان يسبق في الرياضيات، وكان يقول إن ذهني في الرياضيات تنك، يعني ما لا أرغب بها، وكان يسبق الشيخ الحصري بعلوم الشرع وباللغة العربية. نعم، دخلت عليه ونقاش يدور بينهما في قضية علمية، يجهد الشيخ نفسه ليحققها مع الشيخ الحصري، وكان الأطباء قد طلبوا منه أن يستريح، فأشرت إلى الشيخ الحصري بإشارة أدركها مباشرة، فخفف النقاش ثم خرج. ذهب الشيخ الحصري وبقيت منفردا مع الشيخ، فقال لي لقد استطعت اليوم بمساعدة أهلي أن أتوضأ قائما، ألا يلزمني ذلك بأن أصلي قائما؟ استطعت أن أتوضأ بمساعدة الأهل، أليس هذا يلزمني بأن أصلي قائما؟ وكان الطبيب قد أمره أن يصلي قاعدا وأن يومئ إيماء، لأن السجود يخشى أن يكون النزيف في الكبد بعدها. قلت له نسأل أهل العلم، أنا يعني ماذا أجيب الشيخ؟ قلت نسأل أهل العلم. قال من؟ وكان قريبا من بيته شيخ من علماء الحنفية الكبار يثق به الشيخ، وأذكر اسمه الشيخ زكي الدندشي أو الشيخ زاكي الدندشي. قال اذهب واستفتي، وأريد الفتوى مكتوبة حتى لا أسأل عند الله. سبحان الله، ذهبت مسرعا إلى الشيخ الدندشي وطرقت الباب وذكرت له المسألة، أن الشيخ محمد توضأ مستعينا بأهله ثم يقول هل تلزمني أن أصلي قائما أم أن القادر، هنا السؤال، بغيره لا يعد قادرا؟ هل الإنسان إذا استعان بغيره يعد قادرا أم لا يعد قادرا؟ فكتب الشيخ الدندشي الفتوى، خلاصتها أن القادر بغيره لا يعد قادرا. قلت له يا شيخ زاكي، قال نعم. قلت له أرجوك أن تضيف إلى العبارة هذه عبارة أخرى. قال وما هي؟ قلت أكتب وإذا أفتاه طبيب مسلم بعدم الحركة فتحرم عليه الحركة لأنه يعرض نفسه إلى التهلكة، فكتب هذه العبارة. حملت الورقة وعدت مسرورا فرحا، سيصلي الشيخ يومئ إيماء قاعدا أو يومئ إيماء بناء على الفتوى. وصل، قال اقرأ. قلت الخلاصة أن الشيخ قال القادر بغيره لا يعد قادرا، وإذا به يأخذه شيء من تقطيب الجبين ويقول لا، التحقيق أن القادر بغيره يعد قادرا، وقد ذكر فلان كذا وفلان كذا والتقريرات الرافعي كذا. استعنت بالعبارة الثانية لعلها تقع من نفسه موقعا فيستجيب فيصلي إيماء، شددت عزيمتي بالفقرة الثانية، وإذا أفتاه طبيب مسلم بعدم الحركة تحرم علي الحركة. فقال رحمه الله تعالى: صحيح، ولكن الطبيب الذي أفتاني وأشار إلى لحيته أنه حليق لا يأخذ منه فتوى، أشار إلى أن ولم يقل حليق، لا والله، وإنما أشار إلى لحيته وقال: ولكن الطبيب كذا لا تؤخذ منه فتوى. عندئذ ولله الفضل والمنة تذكرت أن طبيبا حضر خصيصا من دمشق ومن آل خير الله لمعالجة الشيخ، وكان ملتزما بالسنة وملتحيا، وأمره بأن يصلي قاعدا يومئ إيماء وألا يكثر الحركة. فقلت: يا شيخي بارك الله فيك، ألم يأتي الدكتور خير الله، ونسيت اسمه، اسمه عبد الله وعبد الرزاق، لكن من آل خير الله، ألم يفتك الدكتور خير الله بذلك وهو ملتزم بالسنة؟ قال: أما الآن فنعم، أما الآن فنعم. الشيخ في العلم كما قال عنه الناشر لكتبه، والذي نشر كتبه دار الدعوة ودارة مسلم، مكاتب ودور لها اعتبار، قالوا: الشيخ قمة في العلم، ما تشاء أن ترى فيها إلا رأيت، بأي مذهب من المذاهب، ما تشاء أن ترى فيها إلا رأيت. قمة، أي شيء تطلبه في هذه القمة العلمية تجده، أو تسمع منها إلا سمعت. وارث النبوة منهاجا وطريقا وتحققا في زمن عدم فيه الوارث أو كاد أن يعدم، أي وارث النبوة، حامل إسلام عدل لا تقع العين على مثله، أي شهادة دور النشر. يذكرك حاله بحديث رسول الله، بمثاله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولما كان طالبا في كلية الشريعة في الأزهر، رأى رحمه الله تبارك وتعالى مناما أذكره لكم، وأذكر تفسيره، حيث فسره له أحد علماء الأزهر الطيبين المحققين الملتزمين بالكتاب والسنة، ذكره رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه ردود على أباطيل. قال رحمه الله: ومن طريق ما اتفق لي وأنا في الأزهر أني رأيت فيما يرى النائم أن لي قائم تلقاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القبر الشريف أشياء غريبة لم يرق لي وجودها عليه، أي على القبر، بل لقد ثقلت على قلبي، شيء من التراب من القش هكذا على كل على رأيتها في المنام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ترق لي بل ثقلت على قلبي، كيف هذا؟ نعم، فأقبلت على إزالتها بكلتا يدي مهتما من المنام، رفعت هذه الأشياء من على القبر وأنا مهتم، وانتبهت من نومي وإني لفي حال الإزالة، كأني أنا قمت من النوم وأنا أحرك يدي كأني أرفع هذه الأشياء التي على القبر الشريف. نعم، فقصصت هذه الرؤيا على أحد علماء الأزهر العاملين بعلمهم، فقال لي: يا شيخ محمد، إنك ستدفع عن هذا الإسلام أمورا ليست منه، يا شيخ محمد إنك ستدفع عن هذا الإسلام أمورا ليست منه، وله كتابان في هذا الموضوع، اسمهما ردود على أباطيري، كتابان ضخمان. وإني أحمد الله عز وجل على هذا التوفيق إلى إحقاق الحق كلام الشيخ الله يرحمه، وإزهاق الباطل بلسان الدين ويراعي العلم. وشهد له الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري بسعة العلم القطر الذي يطبع الكتب، يقول: محمد الحامد ابن حماة البار، فالمنابر طالما اهتزت لخطبه العصماء، وحلق العلم تذكرنا بمنهج السلف الصالح، صاحب القلم المتصدي للباطل والشبهات، صاحب العزيمة التي لا تلين للصعاب. هذا وصف العلماء في عصره. نترك الآن هذا لنتكلم في الدرس الآتي عن تربيته إن شاء الله تبارك وتعالى لطلابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.